بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معاني القرآن لأبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى. مئتين وثمانية. ليس عليك هداهم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل ليس عليك هداهم، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يكرهون أن يتصدقوا على أقربائهم من المشركين، فرخص لهم في ذلك فنزلت ليس عليك هداهم إلى آخر الآية. وقوله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال مجاهد يعني مهاجر قريش الذين كانوا بالمدينة.
وقوله عز وجل ليس عليك هداهم، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس كانوا يكرهون أن يتصدقوا على أقربائهم من المشركين فرخص لهم في ذلك فنزلت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
قال وقوله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال مجاهد يعني
الهداية على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. الهداية المنفية هنا ليس عليك هداهم، ما هي يا إخواني؟ هداية التوفيق، ليس عليك هداهم، إنما عليك هداهم بمعنى البلاغ. هذا يؤكد الكلام الذي تكلمنا به من قبل من قريب الآن، أن وظيفة الداعية إقامة حجة، اللي هو إفهام الخطاب، إفهام المراد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، يبقى الغرض هو البيان، إنما ينقاد أو لا ينقاد هذا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا الداعية لا يحاسب على هذا، لماذا لم ينقد لك فلان أو علان؟ ولهذا بعض الناس يقول إيه؟ انظروا إلى فلان دعوته ما فيها أحد، لأنها دعوة ليست صحيحة، دعوة لا دعوة ليست كذا، دعوة قائمة هو في نظره. فيقول انظروا إلى الأعداد، ما عنده إلا واحد، ما عنده إلا اثنين، ما عنده إلا ثلاثة. لا، ما هكذا يكون الحكم على الدعوات، وإلا إبليس يكون أعظم داعي على وجه الأرض، أتباعه لا يحصون عددا، والملاحدة كما عددهم، والنصارى واليهود والمجوس والبوذيون، وعبدة الشيطان، وعبدة البقر، وعبدة الفروج. والأصل يعني دول، لا مش أقصد، لا خليك بطل، إذا قعدت قاعدة امشي عليه، خليك بطل. فلان ده ما عندوش عدد، وده عنده عدد، طب تعالى بقى، عدد دول مش زي عدد البوذيين، عدد دول مش زي عدد، هي رأيك؟ يبقى شيخك هذا على الباطل، وهؤلاء على الحق عبدة الشيطان لأنهم كثر. لا أصل، لا ما في، ما في لا أصل، قعدت قاعدة امشي عليها، امضي عليها، أو تقول فلان الجماعة ولو كان وحده، فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، دي قاعدة واجبها البشر كلهم، لا يأتي فيها تناقض أبدا. فالسواد الأعظم الجماعة ما وافق الحق، ولهذا ليس مفهوم الجماعة عدد قط، بل الله عز وجل ما ذكر الكثرة إلا مذمومة، بل أكثرهم لا يعقلون، بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثرهم لا يفقهون. يبقى الجماعة ما هي؟ ما وفق الحق. طب الحق هذا موجود فين؟ موجود في الكتاب والسنة بفهم سلف الأم. يبقى من عنده حق يرفعه إلى الأم، يرفعه إلى الأم، يقول هذا قول مجاهد، هذا قول عكرمة، هذا قول ابن عباس، هذا قول الصحابة، هذا من أصول السنة، كما ذكر أحمد، كما ذكر الخلال، كما ذكر اللكاي، كما ذكر فلان، كما ذكر علان. يبقى تمام كده، أنت كده على الحق إن شاء الله الواضح، أنت مع الجماعة، أنت مع الجماعة، أنت مع الجماعة. يبقى جماعة الحق أنت معهم، أنت معهم. الناس أجازوا الثورات، من الأجازة؟ من العلماء الكبار، علماء عصرنا، منهم ولا واحد. يبقى أنت مع من؟ خروج على السلاطين مسألة خلافية، من هو اللي قال مسألة خلافية؟ فيها قولان عند السلف، هات قولان عند السلف يا الله في كتب الاعتقاد. يبقى خليك مع الجماعة، مع جماعة السنة. يبقى الجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك، يبقى ده الضابط، هذا هو الضابط، ليس الكثرة وكذا، وإنما الضابط هو موافقة الحق. يبقى ضع قاعدة وتحكم إليها وحكم الناس إليه. هذه القاعدة زي ما حصل مسألة العزل. الآن طلع لك العزل وضحكوا على الشباب اللي يسمى بالشباب السلفي اللي كان بالأمس ينتقد أصحاب المظاهرات والثورات وكذا وكذا، ضحكوا عليهم وقالوا لهم فرق بين العزل والانعزال وما أدري، والفقير فلان قال والفقير علان قال إلى غير ذلك. طب من الذي قال من أهل السنة والجماعة يا ولدي بارك الله فيك، من الذي قال هذا؟ أهل السنة والجماعة لأنه يجب السمع والطاعة، وإلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لا تفرق قيد شبر مش عزل، لا تذكر مثالب مش عزل، تصبر مش تعزل، تدعو مش للخروج والعزل، من الذي فرق؟ فلا تنزعن يدا من طاعة، لا تبيتن ليلة وأنت لا تراه إماما. فمن الذي قال لك ذلك؟ فين هو ده؟ ما هو نفس المسألة الذي استدل بها الأولون، والمسألة خلافية بين أهل العلم والمسألة، وجابوا لك أقوال، أنت نفسك اللي بتأتي بهذه الأقوال الآن، وللأسف الشديد من نفس المنبع الذي كان الأولون يتلى به، الموارد الجويني، فقيه فلان الشافعي، فقيه حنبي، فقيه حنبلي، وتركت الأصول التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب من عدم المنازعة ولي الأمر. ما هذا المنهج المتناقض؟ يحرم علي أن أذكر مثلب سلطان، يحرم علي أن أجعل نصيحته على الملأ ويبيح إلي أن أنزع سلطانه. ما هذا المنهج؟ هذا منهج من؟ هذا منهج من؟ هذا منهج حزب رسلاني، منهج شربجي، ومنهج بنا، ومنهج كذا، منهج من هذا أصلا؟ منهج من هذا؟ لا يجوز أن تذكر مثالبه، لا يجوز لك هذا، نصيحة لا تكون على الملأ، إن يكلمه فيما بيني وبينه، ولا يريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه فيما بيني وبينه، فيما بيني وبينه. حينما أتي لهذا الضابط عبد الله بن أبي أوفى لما يقول، حينما قال رجل سعيد بن جمان لما قال ألا ترى ما يصنع السلطان، أخذ على يدي وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأت في بيتي ويبيح لي الإسلام أن أنزع، أن أخلع، أن أعزله، كيف هذا؟ إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، برهان. ولماذا تعزل لكفره؟ يبقى وافقت النص. لمعصيته يبقى خالفت جميع النصوص. فما نص واحد قال فيه النبي عند فجور، عند عصيان، عند كذا، عند كذا، عند كذا، انزعوا اليد من الطاعة إذا كانت المصلحة في ذلك، اعزلوه إن كانت المصلحة في ذلك، لكن يكونوا بعد أئمة يدور بغير هذه والسنة بغير سنة. العجيب إن الشباب دول يقول لك الكلام ده في الخروج إحنا معكم فيه لكن مش في العزل. من الذي فصل لكم ونوع هذا؟ من الذي فصل لكم ونوع هذا في كتب السنة والجماعة؟ من هم؟ ما هو نفس شبه الأوائل، هي نفس الشبه، هي 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 هي. فالداعي إذن عليه هداية الدلالة، إن عليك إلا البلاغ وما على رسولنا إلا البلاغ. أما هداية التوفيق، هداية الإنقياد، هذه إنما تكون على الله سبحانه وتعالى. لهذا قال سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن قال سبحانه في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه محكات الحقيقة يا إخواني، محكات عظيمة جدا، محكات عظيمة. أنا أذكر شوف شيخنا الشيخ البراك ودرسنا وكذا، ولكن لما تكلم في واقع مصر كلاما لا ينسجم مع السنة وكذا، في المكان هذا، أذكر في البلد هنا في المكان هذا، رددنا على الشيخ البراك ونزلنا مقطعا على الموقع في الرد على الشيخ البراك. ولو واحد فيكم عنده شيخ اسمه الشيخ البراك لتمسح به ربما، لكن هذا حق، أحق أن يتبع، هذا حق أحق أن يتبع. نعم
يقول حدثنا المصدر لما قال أن وفد على معاوية قال فلما دخلت عليه حسبت أنه قال سلمت عليه ثم قال ما فعل طعمك على العلم يا مصدر، قال قلت القدمة من هذا أو أحسن فيما قدمنا له. قال لتكلمني بذات نفسك. قال فلن أدع شيئا أعيده به إلا أخبرته به. قال معاوية رضي الله عنه قال لا أبرأ من الذنوب، فهل لك ذنوب تخاف أن تهلك إن لم يغفرها الله لك؟ قال تسمع. قال فما يجعلك أحق بأن ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما آل من الإصلاح أو آل من الإصلاح بين الناس وإقامة الحدود والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي تحصيها أكثر مما تلي، وإني لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات ويعفو فيه عن السيئات، والله مع ذلك ما كنت لأخير بين الله وغيره إلا اخترت الله على ما سواه. قال ففكرت أي المسور ففكرت حين قال لي ما قال، فوجدته قد خصمني، فكان إذا ذكره بعد ذلك دعا له بخير.
اقرأ هذه الأطر يا أستاذ.
قال معمر بن راشد في جامعه أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني المصور بن مخرمة أنه وفد على معاوية رضي الله عنه قال فلما دخلت عليه حسبت أنه قال سلمت عليه، ثم قال ما فعل طعنك على الأئمة يا مصور؟ قال قلت ارفضنا من هذا أو أحسن فيما قدمنا له. قال لتتكلمن بذات نفسك. قال فلم أدع شيئا أعيبه به إلا أخبرته به. قال لا أبرأ من الذنوب، فهل لك ذنوب تخاف أن تهلك إن لم يغفرها الله لك؟ قال قلت نعم.
قال معي وهل أنا أبرأ من الذنوب؟ أنا ما أبرأ من الذنوب. وأنت يا مصر ما لك ذنوب تحب أن يغفرها الله لك؟ نعم.
قال قلت نعم. قال فما يجعلك أحق بأن ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما ألي من الإصلاح بين الناس لما ألي من الإصلاح بين الناس وإقامة الحدود والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي تحصيها أكثر مما تلي، وإني لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات ويعفو فيه عن السيئات، والله مع ذلك ما كنت لأخير بين الله وغيره إلا اخترت الله على ما سواه. قال ففكرت حين قال لي ما قال، فوجدته قد خصمني، فكان إذا ذكره بعد
ذلك كانت له الحجة على المصور. يعني كلمني فيما بيني وبينك، إن وجدت على أخيك معاوية شيئا فكلمني فيما بيني وبينك، فمن ذا الذي يخلو من الذنوب وأنا ألي من الأمور ما لا تليها أنت؟ ومعلوم أن الإنسان كلما اتسعت ولايته اتسع انتقاده واتسعت المؤاخذات عليه. نعم.
فكان إذا ذكره بعد ذلك دعا له بخير.
نعم. رضي الله عن معاوية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال مجاهد يعني مهاجري قريش الذين كانوا بالمدينة، وقال غيره معنى أحصروا في سبيل الله منعهم فرض الجهاد من التصرف، وقيل شغلهم عدوهم بالقتال عن التصرف. قال أبو جعفر واللغة توجب أن أحصروا من المرض، إلا أنه يجوز أن يكون المعنى صودفوا على هذه الحال. ثم قال تعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض، قيل قد ألزموا أنفسهم الجهاد، كما يقال لا أستطيع أن أعصيك، أي قد ألزمت نفسي طاعتك. ثم قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ليس الجهل هاهنا ضد العقل وإنما هو ضد الخبرة.
يقول يحسبهم ليس الجهل هنا ضد العقل وإنما هو ضد الخبرة. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني من ليس خبيرا بحاله. نعم.
ثم قال تعالى تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، يقال ألحف في المسألة وأخفى وألح بمعنى واحد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله 40 درهما فقد ألحف. قال أبو إسحاق معناه فقد شمل بالمسألة، ومعنى اشتق ومنه اشتق اللحاف. قال ومعنى لا يسألون الناس إلحافا لا يكون منهم سؤال فيكون إلحاف، كما قال الشاعر
فيكون إلحاف. نعم.
قال على لا حب لا يهتدي بمناره إذا ساف إذا سافه العود النباطي جرجرا. قال أي ليس به منار فيهتدى به. وقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. قال حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. قال نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت معه 4 دراهم فأنفق بالليل درهما وبالنهار درهما وسرا درهما وعلانية درهما.
نعم الله أعلم بصحة هذا، لكن الآية عامة في كل من ينفق ماله بالليل والنهار سرا وعلانية عن على كل الأحوال، على كل الأحوال، فهو بالليل ينفق وبالنهار ينفق، في السر ينفق وفي العلانية يرجو بذلك تنشيط الناس على النفقة ينفق وهكذا. نعم.
قال وقوله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المعنى الذين يأكلون الربا في الدنيا لا يقومون في الآخرة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال قتاده أي الجنون. وقال غيره هذا علامة لهم يوم القيامة يخرج الناس من قبورهم مسرعين كما قال تعالى يخرجون من الأجداث سراعا إلا أكلت الربا فإنهم يقومون ويسقطون أربى الله الربا في بطونهم يوم القيامة حتى ثقلهم فهم ينهضون ويسقطون ويريدون الإسراع فلا يقدرون. ثم قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. قال سفيان يعني القرآن. ومعنى فله ما سلف مغفور له. ثم قال تعالى وأمره إلى الله. قال أبو إسحاق أي الله جل وعز وليه. قال غيره وأمره إلى الله في عصمته وتوفيقه إن شاء عصمه عن أكله وإن شاء خذله عن ذلك. وقال بعض أهل التفسير وأمره إلى الله في المستقبل وهذا قول حسن
بين
أي وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبته على التحريم وإن شاء أباحه. ثم قال تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال سفيان من عاد فعمل بالربا حتى يموت. وقال غيره من عاد فقال إنما البيع مثل الربا فقد كفر.
والمعنى أن من كان يتاجر بالربا ويأكل بالربا وهو لا يعلم الحكم فجاءته الموعظة فانتهى وتوقف عن ذلك فإن الله عز وجل يغفر له ما قد سلف مما أكل وكذا. وأما من عاد بعد العلم فهذا الذي يؤاخذ. فدل هذا على أن الجاهل ليس كالعالم، الجاهل ليس كالعالم، العالم ومن عاد أي بعد العلم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا يلزمه هذا ويكون معرضا لهذا الوعيد لأنه عامل الذنب على علم. أما الأول فمن جاء موعظة ربيع كان جاهلا فانتهى فله ما سلف، الله يغفر له ما قد سلف. فلهذا الإنسان لو فعل شيئا محرما، لو تاجر تجارة كان يظن أن هذه مباحة ولكنها محرمة ويعتقد أن ليست لم تكن محرمة، وأكل وفعل وكذا واشترى وبنى وتزوج، هل معنى ذلك مثلا أنه يخرج من كل هذه الأشياء أو يلزم بسداد الأموال التي أخذها نتيجة هذه المعاملة المحرمة؟ لا، الله تجاوز عنه ويغفر الله سبحانه وتعالى له. لكن إذا تاب الإنسان من الربا وعنده مال زائد عن أصل المال وجب رده لأصحابه، قال سبحانه وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رجل بتاجر في الربا 10,000 جنيه الآن معه 15,000 جنيه وكان جاهلا فعلم الآن، يبقى يرد الخمسة الزائدة لأصحابه. طيب كان لو عند بعض الناس أموال دي عندك 10 ب15 وأنا تبت يبقى هات العشرة بتاعتي بس. طيب هذا الرجل معسر ما يملك السداد إلا بعد سنة بعد سنتين يبقى فنظرة إلى ميسرة، قال سبحانه وتعالى وإن تبتم فلكم رؤوسهم ولكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم نعم والمال الزائد معاه الماء يتخلص منه يتخلص منه فأي وجه من وجوه الخير. نعم إن كان عندهم بند لو هو تاب والمال هذا في 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 البنك نفسه وهو تاب والمال هذا موجود يأخذ رأس مالي فقط، لكن لو قال إحنا ما عندنا بند خذ هذا وذاك وتصرف أنت وإحنا ما عندنا بند يقول بالإرجاء يبقى خلاص خذوا واجعلوا في سبيل من سبل الخير ويسمى هذا تخلصا. لكن إن كان هناك لا يوجد هناك بند في هذا يبقى حينئذ يبقى يتخلص، إن كان في بند في الإرجاع فإنه يرجع. ولهذا يكون إذن التائب من الربا الآن إذا تاب من الربا الآن فإن له رأس ماله فقط وما زاد عن رأس المال فعلى قسمين، أن يعلم بأصحابه وكذا فيرد المال إليه، ألا يعلم بأصحابه وكذا فيتخلص منه، يعني على كل حال من أحوال يتخلص من هذا المال إما بإرجاعه إلى أصحاب وأهله وإما بالتخلص منه في سبيل من سبل الخيرات ومن السبل المباحة، ولا يجوز له أن ينتفع بذلك. أما ما أكل وشرب ولبس وتزوج وكذا، يعني مثلا كان قد تزوج دفع إلى زوجته 50,000 من الربا في الزمن الماضي أو كذا، فهل الآن مثلا يرجع في هذا الباب؟ أتى بهدية لزوجته، أتى بهدية لأولاده، أنفق على أولاده في التعليم، هل يلزم بالتخلص من هذا المال ويقدر المال الذي أنفقه على أهله وتخلص؟ لا، لا يلزم بهذا خلاص. لكن لو عنده بقى أراضي قطع عقارات، كان شاري قطع عقارات مثلا من الربا صار عنده في البلد 5-6 قطع وكذا وتاب الآن فينظر رأس مالي، وأما الزائد على ذلك فإنه يبيعه وتخلص منه إن كان يعلم صاحبه أرجع المال إلى صاحبه، وإن كان لا يعلم ذلك فإنه يتخلص منه في وجه من وجوه الخير. عنده أراضي زراعية، كان عنده فدان الآن عنده 10 أفدنة يبقى لابد أن يبيع هذه 9. أما ما أكل وشرب واستهلك وكذا خلاص هذا يعفو الله عز وجل عنه. ما يقول واحد لا اللي مضى خلاص أنا اشتريت 10 أفدنة وتبت الآن من الربا يبقى من أول وجديد خلاص لن أتاجر بالربا الآن، لا هذا عندك مال، لأن الله قال فإن تبتم فلاكم رؤوس أموالكم. وأنت رأس مالك كان كام؟ كان فدانا الآن هؤلاء 10 يبقى لابد أن تبيع 9، أن تبيع 9 وترجعها إلى أهلها. نعم.
هل ينفق بعض المال؟
هل إيه؟
هل ينفق بعض المال من الربا ينفق على نفسه إلا ما يجد ذلك؟
لا 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 لا، يرجع المال إلى أصحابه ونعطيه من الزكاة، إنما لا يمسك شيئا من المال المحرم يقول أنا أنفق على نفسي أبقى 10,000 أنفق على نفسي لما عندي مال إلا هذا المال، نقول لا تخلص منه، فإن كنت بعد ذلك فقيرا تستحق الزكاة أعطيناك زكاة. إعطاء الزكاة لك سبيل مباح، أنت لك حق، إن كنت فقيرا لك حق في أموال الأغنياء، لكن ما لك حق في أن تأكل أموالا ليست لك، لكن لك حق أن تأخذ من أموال الناس. نعم. اللي ايه؟
الممثل والراقصه كسب مليون من العمل المحرم ده، طب هيتزوجوا ويكون
كل هذه الاموال يتخلص منها، كل هذه يتخلص منها في اي وجه من وجوه الخير، ولا هيرجع للمشاهدين؟ لا، يتخلص منها في اي وجه من وجوه الخير، كلها كسب. ليه؟ لان ده محرم لذاته، هذا محرم لذاته، بخلاف تاجر كان يتاجر مثلا معارض سيارات وما يعرف، جاهل ما يعرف شيئا، المهم كان يتعامل معاملة يظنها مثلا زي بيع العينة مثلا، فكان يعتقد أنها ليست حراما ولا شيء من هذا، أو أي معاملة من المعاملات زي اللي بيسموها الوقت مثلا ما هو بحق الأموال، يعني ناس عندهم الآن ما عندهم محلات لكن عندهم أموال، تقول أنا عايز سيارة يروح يجيب لك السيارة ويديها لك وياخذ منك الزيادة أو غير ذلك مثلا. يعني لو كان نوع معاملة يخفى يعني حكم يخفى على الإنسان ويشتبع الإنسان وظنه مباحا ولم يسمع كلام العلم فيه، فمثل هذا إذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه ولا شيء في ذلك. لكن مثلا أموال دخان، أموال رقص، أموال غناء، أموال كذا، ثم تاب فإنه يتخلص من كل هذا المال لأن هذا مال محرم. نعم نعم يتخلص منه، يتخلص منه. لكن تجارة كان فيها كتجارة كان فيها مثلا يظن أن هذا الوجه مباح ولم يكن مباحا عادي يورث عادي ما في مشكلة. لكن زي مثلا رجل لا يتجر إلا في المخدرات، رجل يبيع الخمور، رجل يبيع كذا، وأولاده ورثوا هذا المال يتخلصون منه. نعم هو في ذاته محرم، لكن لو كان في شبهة في شبهة يعتقد أن هذه معاملة يعتقد أنها مباحة وهي ليست مباحة فهذه التي تنتقد ويرثها. إنما المال المحرم اللي هو زي مال الربا، زي مال الخمر، زي مال الرقص، زي مال المخدرات، زي مال الدخان، وإلى أن نقول له يرث مصنع الدخان لننتقل إليه على وجه المباح، لا. نعم
قال
نعم الله يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فيأخذ رأس المال بس، يأخذ رأس المال. نعم الإثم عليه وآثم، الربا قائم عنده، أن تخلص نفسك أنت. في يوجد بعض العلم اللي بيقوله خذ هذا وتخلص حتى تقلل المال من هذا، لكن لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. أنت إذا بهذا تكون أخذت زيادة على مالك، والله يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فلكم رؤوس أموالكم. ما هو بتعاون، أنت تعاونت معه، أنت ما تعاونت معه، هذا المال أنت لا تملكه، حتى إن تركته لو كنت متعاونا أنت لا تملكه، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. نعم عندنا مسألتين، المسألة الأولى العقد نفسه، المسألة الثانية المترتب على العقد وهو المال الزائد. العقد نفسه عقد ربوي، أنت حطيت مال لتأخذ أرباحه، ده اسمه عقد ربوي. العقد ذاته هذا ربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أنت الآن كتبت الربا ولا ما كتبت؟ أنا فاهم السؤال 100 مرة، فاهمه 100 مرة. يبقى اسرق واديله، يعني ربيت، يعني ربيت، يعني ربيت، ربيت. انا بقول لك اسرق واديلهم، بتقول لا مش هسرق، خلاص ربيت واديت لهم، يبقى ازاي تقول مش عايز اربي؟ هو مفيش فرق، مفيش فرق بين السرقه والربايه. خلاص اسرق، اسرق، ما ينفعش. انت تقول لا ما ينفعش، يبقى ما ينفعش ترابي. عشان كده انا بقول لك في عندنا مسالتين، عشان نتصور مساله في حاجتين. ده ما هو ده من اليسر بقى. ايه اليسر بقى؟ اليسر اللي احنا بنقول عليه دلوقتي، انت دلوقتي عندك مسالتين. المساله الاولى ان انت تعمل عقد ربوي، العقد الربوي ده فيه النص لعن الله اكل الربا وكله وكاتبه وشهديه. انت الان بقيت عقد العقد ده، اذا ستاثم. طيب المساله الثانيه، يبقى انا اثبت في الاول. المساله الثانيه نتيجه هذا الاثم جاءتني زياده وهو الارباح. جينا تستفتي الشيخ قال لك شوف إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. رحت أنت مطلع مسألة ثالثة، قلت يا شيخ ده في حاجة ثانية، إيه؟ زيد من الناس المؤسسة الفلانية المصلحة الفلانية هتجبرني وبتاخد مني مال ظلم، تم أخد من دي وحط في دي، أخد من دي وحط في دي. نقول لك لا، افصل المسألة، خلينا نخلص الربا الأول ونشوف المصلحة دي، نخلص الربا نخلص المسألتين. قلت تبت إلى الله عز وجل من العقد الأولين دوت، تقول لهم يا جماعة الفلوس اللي عندكم، وقول مش واخد زيادة لأن الله قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. خلصنا مسألة الربا، أبطلنا العقد لأن لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه، وما خدناش الأرباح لأن الله يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نيجي بقى للمؤسسة اللي عايزة تاخد مني حاجة مثلا مش من حقها، يا جماعة أبوس راسكم مفيش فايدة، يا جماعة أبوس رجليكم مفيش فايدة، يا جماعة عشان خاطر مفيش فايدة. يبقى هنا أوكل أمري إلى الله، وقد ظلمت في هذا كما يظلمك أخوك، يظلمك جارك، يظلمك كذا 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 إلى آخره. فالصبر والاحتساب، وليس أنني أذى فأسرق أو أذى فأرابي أو أذى فأغصب حق واحد أو غير ذلك لأسدد هذا الباب أو هذا المال، لا، يبقى أنا مظلوم. يبقى اسمك هنا أنت مظلوم والله معك ويخلف عليك، لكن هنا أنت مراد، يبقى خليك في مسألتك أنت وأنك رجل مظلوم، وهنا رجل تائب توبة نصوحا وتوبة صادقة. واخد بالك؟ إنما أنا أجيب من جهة محرمة وحط عشان أدفع نفسي كذا، يبقى أنا هنا وقعت في الإثم هنا، لأن أنا تعاملت معاملة ربوية وهنا لم أصبر على هذا الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن ضرب دارك أخذ مالك، يعني حتى لو كان في مؤسسات أو في مثلا جعل الإنسان أموال مثلا زائدة أو كذا أو كذا إلى آخره، فالإنسان ماذا يصنع؟ يصبر، يحاول طبعا هو شوف يرفع للجهات الحكومية، أنا مثلا الضرائب ديت مثلا كتير عليا، أو أنا يعني يتبع الطرق اللي هي النظامية القانونية، جاءت بفائدة الحمد لله، ما جاءت بفائدة خلاص أبيت مظلوما ولكن لا أبيت آثما آكلا للربا. نعم، بارك الله.
قال رحمه الله تعالى وقوله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فأيقنوا، يقال أذنت بالشيء فأنا أذين به، كما قال فإني أذين إن رجعت مملكا، ومعنى فأذنوا أي فأعلموا غيركم أنكم على حربهم.
يعني صعب الربا دي صعبة، سبحان الله، الله يقول فإن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا الربا هذا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ليس الأمر سهلا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والحرب من الله ورسوله لا يعني أن السيوف ستنزل والملائكة تنزل بالسيوف، لا، لا يعني هذا، ولكن ستحارب من الله ورسوله في ماذا؟ لا يبارك لك في هذا، تبتلى ابتلاءات تفوق تلك الأموال وكذا، وقد تستدرج ويزاد مالك، ولكن ليس رضا عنك بل عقوبة لك، لأن من أعظم العقوبات الاستدراج، تأكل حرام وتزيد. بعض الناس يفكر أن العقوبة في المال حرام، واخد بالك أنه إيه؟ ان هو يخسر، ان هو يجي له ابتلاءات وامراض، ده نوع عقوبة، هذا نوع، نوع اخر اخطر وهو الاستدراج. قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا ما ذكروا به، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، يبقى هذا استدراج اصعب. يبقى انت مرابي تجي بعد تاجر مخدرات وتاجر كذا، بعد ما كنت ساكن في شقه بالايجار بدات في شويه حبوب بسيط كده، بدات تتوسع في التجاره، بقى عندك مش عارف ايه، خدت لك ايه على المصيف، في المصيف على البحر، الفيلا مش عارف كذا، بقت السياره الاوليه كانت سياره كده على قد حالها 2000 مثلا، دلوقتي بقت 2017، بقت مش عارف كذا، المساله زهزهت جدا. فقد تقول انت الشيطان ياتيك ويقول لك ايه، لو كان الله غاضبا عليك لما بارك لك في هذا، لكن أنت رجل طيب والله عز وجل يعلم أنك رجل طيب وأنك محتاج إلى هذا. ومن هنا بقى أنشأ مبدأ إيه، أن الراقصة تقول أنا الحمد لله أكلها بالحلال، والمغني بيقول أنا الحمد لله ما بسرقش من حد، أنا بأكلها بالحلال، لأن صار المحرم عنده أن يأخذ فلوس من جيب الواحد سطوا أو سرقة، وليس عنده المحرم أن يغني، وليس عنده المحرم أن يفسد شباب المسلمين، وليس عنده المحرم أن يفتن أبناء الأمة، المحرم عنده أنا يعني بسرق. هذا كله استدراج، هذا أشد ما يكون من أنواع العقوبة. ولهذا ينظر الإنسان إلى حل المعاملة وحرمة المعاملة، ما ينظر إلى أن الله يوسع عليه أو أن الله عز وجل يضيق عليه. نعم،
وإن تبتم.
ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم قال الضحاك: كانوا في الجاهلية يتبايعون بالربا، فجاء الإسلام وقد بقيت لهم أموال، فأمروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم ولا يأخذوا الربا الذي كانوا أربوا به، وأمروا أن يتصدقوا على من كان معسرا.
نعم، ولهذا النبي قال إيه لما فتح نبي مكة؟ قال: فإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأول ربا أضع ندب العباد عمنا. هبدأ بنفس الأول، أبدأ بعمنا الأول، واخد بالك؟ يبقى إذا دل هذا على أنه إيه، إذا تاب الإنسان فإن هذا الربا لا ينبغي أن يأخذه، حتى ولو كان مع أهل الجارية، حتى لو كان مع الجارية، حتى لو كان معاملة مع مشرك، حتى لو كان معاملة مع مشرك، لا تأخذ منه زيادة وتقول هذا من المشرك هات يلا بالمرة وتخلص لي في وجه مباح. لا لا، الله قال لك: فإن تبت فلكم رؤوس أموالكم. يبقى أي رجل يتوب من هذه المعاملة الزيادة لا بد أن يتخلص منها ولا يبقيها عنده. إن كان لسه عند الناس قال خلاص يا جماعة اعطوني رأس المال فقط، وإن كانت دخلت إلى جيبه وصارت عنده قطع عقارات، صار عنده عمارات، صار عنده كذا، فهذه لابد أن يبيعها للزيادة ويتخلص منها في وجه من وجوه الخير. صعب على النفس أن تتخلص من مثل هذا لأن المال له بريق، لكن يعلم العبد أنه صعب عليه أيضا أن يحارب الله ورسوله، وصعب عليه أن يكون في نار تلظى لا يستطيع الخلاص منه. طب نعتق مليار فلوسك ولكن نشويك كده على الفحم، ايه رأيك؟ تعال كده نديك مليار فوق مالك ونشويك كده على الفحم، ها موافق؟ لا يا عم خد كل حاجة. يبقى صعب، ولهذا المال له بريق، صعب صعب، المال له فتنة، لكن صعب أيضا أن يبارز الإنسان ربه. نعم، طيب نكتفي بهذا.